قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب كيف يستاك. قال: حدثنا مسدد ابن مسرهد وسليمان بن داود العتكي قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري قال مسدد: قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فرأيته يستاك على لسانه. وقال سليمان: قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول: إه إه، يعني يتهوع. قال أبو داود: قال مسدد: كان حديثا طويلا أختصره، ولكني اختصرته. باب كيف يستاك، الصفة التي يستاك عليها المرء، كيف هي، على أي طريقة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. وليس لدى العلماء خلاف في أمر السواك، وأنه للوضوء وأنه عند الصلاة، ولكن خلاف أهل العلم هل يستاك في المسجد، لا سيما إذا كان يخشى أن اللثة تكون ضعيفة ويخرج منه شيء ويكون قذر في المسجد، أيجوز أن يستاك في المسجد أم لا؟ والصحيح في هذا الباب أنه إذا أمن أن يقذر المسجد أو القذر جاز له أن يستاك، وقبل أن يكبر وهو واقف في الصف. والأحاديث في هذا معلومة، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يستاكون في المسجد، منهم عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الأنصاري، ومنهم زيد بن خالد الجهني الذي تقدم لنا حديثه ليلة البارحة. وكان زيد بن خالد الجهني رحمه الله تعالى ورضي عنه يجلس في المسجد وسواكه في أذنه، وموضع سواكه كموضع القلم عند الكاتب، هكذا جاءت الرواية الصحيحة الصريحة عن رسول الله. قال: فرأيت، الراوي يقول: فرأيت زيدا يجلس في المسجد، في مسجد النبي، وإن السواك من أذنه، موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة، كلما قام إلى الصلاة عندما يقوم يهم يريد أن يصلي يستاك. بعد هذا لا كلام، ما دام أن الأمر بحمد الله تعالى متيسر، وهو لا يخشى أن يخرج أذى أو دم أو ما إلى ذلك، من السنة أن يستاك عند كل صلاة وفي داخل المسجد إن شاء الله تعالى، لا سيما أن هذا العمل يصدر من جملة من الصحابة كبار مشهورين معلومين: عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أرضاه، زيد بن خالد، وزيد بن خالد هذا مشهور معلوم الجهني، كان معه لواء جهينة يوم الفتح، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان يوم الحديبية، يعني شهد الحديبية، يعني شهد غزوة الحديبية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة يريد عمرة لا يريد قتالا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما خرج في عام الحديبية خرج بعدما تجرد ولبس إزاره ورداءه ونعليه وأتى إلى ذي الحليفة صلوات الله وسلامه عليه، ومعه البدن، معه الهدي، والناس كانوا يهدون لبيت الله، يسوق الهدي معه، يعني يأخذ البعير، يأخذ الخروف، يأخذ الشاة من المدينة إلى مكة. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم عامل مخصوص يسوق الهدي إلى مكة، أوضاعهم ليست كأوضاعنا، وأوضاعنا اليوم متيسرة، لو أراد الإنسان أن يسوق الهدي لكان أيسر من ذي قبل. يا أخي سيارة بألف ريال يشترك فيها 40-50 يبعثون الهدي إلى مكة، ولكن كلما ترك السنة أقمنا مقامها بدعة. سوق الهدي سنة متروكة، وما تركت إلا قريبا، وكل من كان بالمدينة قبل 30-40 عام كان يرى بعيني راسه الذين يأتون حجاج ومعهم الخرفان يسوقونها إلى بيت الله، هو على بعيره والخروف عن يمينه والآخر عن يساره حتى يذهب به إلى بيت الله. ونحن اليوم إنما عندما أريد أن أحج أنا أسأل أهل العلم، أنا أريد نسكا لا هدي علي فيه، أنا لا أريد أن أذبح. الجاهلية كانوا يذبحون وكانوا يقدسون بيت الله وكانوا يشعرون الهدي. وما معنى إشعار الهدي؟ معنى إشعار الهدي أنه يأتي إلى البعير أو إلى البقرة، وهذه سنن متروكة، وكرر بأنها متروكة، وما تركنا سنة إلا وقام مقامها بدعة. يأتي إلى البعير فيجرح البعير في لبته، يجرحه بالموسى حتى يسيل الدم على ظهره، أو يأتي للبقرة أو للثور ويجرحه حتى يسيل الدم على الظهر، فكل من رأى البعير البقرة في الطريق من المدينة إلى مكة علم أن هذا هدي أهدي لبيت الله. لا يمكن لأي إنسان أن يتجرأ ويأخذ هذا الهدي ويتناوله، بل يسوقه ويذهب به إلى بيت الله تعالى. أما ما يتعلق بالغنم بالخرفان لا يمكن أن يجرح، فيأتون ويفتلون قلائد حبال تفلت وتوضع على عنق الشاة أو على عنق الخروف، أو يأخذون القربة البالية ويضعونها على عنق الشاة، يعني علامة أن هذا لبيت الله تبارك وتعالى، فكل من رأى ذلك ساقه إلى بيت الله. فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت، سعى بين الصفا والمروة، عند المروة ينحر هذا الهدي تقربا به إلى الله تبارك وتعالى، وإحياء لسنة الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وما ذاك إلا لأن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما بنى البيت وانتهى من البناء ابتلاه الله تعالى بلوى غير ما ابتلي به من قبل، ابتلاه الله تعالى بأن يذبح ولده إسماعيل الذي شاركه في البناء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا الآية، لما فرغ من البناء ابتلى الله جل وعلا إبراهيم أن يذبح هذا الولد الوحيد قبل أن يولد إسحاق، وقبل أن يهبه الله جل وعلا إسحاق اذبح إسماعيل. يا ليت الأمر كان يقظة، وإنما كان الأمر مناما، وروي الأنبياء في المنام حق، يجب عليهم أن يعملوا ما أمروا به في المنام كما يؤمرون به في اليقظة. فما كان من الخليل عليه الصلاة والسلام إلا أن قال لولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، يعني إيش رأيك؟ تهرب، تخرج من مكة، تذهب إلى أي موضع، تتوارى حتى لا أذبحك؟ لا، تربية صالحة، اصطفاء من الله جل وعلا لهذا البيت الكريم. الولد قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فساق الولد وأراد أن يذبح الولد، وتل الولد على الجبين، وعلى الولد بالسكين يريد أن يذبح الولد. وقول الله تله دليل على أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حريص على تنفيذ أمر الله. لو قيل لي ولك الولد ابقى عينه فقط، أو أن اليد لا قدر الله يد الولد مشلولة، يقال لي اقطع يد الولد، والله لا أستطيع وأنا أعلم أنها مشلولة. ولكن الخليل عليه الصلاة والسلام ليس له إلا هذا الولد الواحد، والله جل وعلا يأمره أن يذبح هذا الولد. وأنا أقصد من هذا الكلام أيها الإخوان أن نعلم موقعنا مع الله وموقفنا مع الله. الله جل وعلا أمرنا بأوامر لم تبلغ إلى ذرة من هذا الأمر، ومع ذلك لا نستجيب لأمر الله ولا ننصاع لأمر الله ولا نقوم بما أوجب الله تعالى علينا. الأوامر وضوء وصلاة وصيام وحج وزكاة، وأمر بالمعروف ونهي عن منكر، لا غيبة لا نميمة، أمور إصلاحية تهذب المرء، ليس فيها أمر بفقر العين ولا بذبح ولد ولا بقتل امرأة، وإنما الأمر صلي صم زكي حج، لا تغتب، لا تكن نماما، لا تنظر إلى ما حرم الله، لا تزني، أمور تهذبك وتصلحك. ومع ذلك قاتل الله الشيطان. لكن هذا الخليل الذي اجتباه الله واصطفاه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تله للجنين وعلى عليه بالسكين وأراد أن يذبح الولد. ولما علم الله جل وعلا، والله يعلم أن إبراهيم سينفذ وأنه قد أراد أن ينفذ، قال الله تعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وفد الله جل وعلا إسماعيل بذبح سمين من الجنة. هذا المسلمون منذ عهد إبراهيم الخليل إلى يومنا هذا وهم يحيون هذه السنة التي سنها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. في يوم الأضحى يسن لكل امرئ مسلم أن يذبح أضحية عنه وعن أهل بيته، المعتمر، الحاج، المتمتع، القارن، المفرد، يسوق الهدي معه ويذهب به إلى بيت الله تبارك وتعالى. فمن كان حاجا أو من كان متمتعا أو كان قارنا ذبح هذا الهدي حيث ذبح إبراهيم عليه الصلاة والسلام في منى، ومنى كلها منحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يكن بمكة أو لم يكن حاجا أين يذبح؟ يذبح في بلدي. فقضية الهدي هذه قضية مع الأسف مجهولة، ولذا أنا لا أذهب إلا مفرد بالحج فقط، لأنني إن ذهبت بالحج فقط ليس علي هدي، ولذا لا هدي ولا أي شيء. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسمعوا ماذا حصل منه عام حجة الوداع. عام حجة الوداع في عام الحديبية أخذ معه بعير يريد أن ينكل بقريش. هذا البعير في أنفه برة من ذهب، وهذا البعير لأبي جهل يريد أن ينكل النبي بهم، ولكن ما شاء الله تعالى أن يذبح هذا البعير داخل مكة. ذبحه نحره النبي عليه الصلاة والسلام بالحديبية، لأنه صد ومنع من أن يدخل مكة، وجرى بينه وبين قريش ما جرى من الصلح، واتفق النبي مع قريش على أنه يعود هذا العام في السنة السادسة ويأتي في السنة السابعة ويقيم 3 أيام إلى آخره. فصاحبنا زيد بن خالد الجهني قد يقول قائل إنه من مسلمة الفتح، إنه متأخر الإسلام. لا، من الجماعة الذين أسلموا من قبل، وهو ليس من مسلمة الفتح، هو من جهينة، وجهينة منازلها معلومة، منازلها إلى اليوم معلومة، ناحية ينبع، ناحية المليليح، المدينة وما إلى ذلك. فهو صحابي جليل شهد بيعة الرضوان وشهد فتح مكة، وكان اللواء الذي يتعلق بأهل جهينة بيده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 81 حديث يرويها عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الأحاديث الحديث الذي يتعلق بقصة العسيف، وقصة العسيف معلومة عند طلاب العلم، العسيف الأجير الذي زنى بامرأتي الذي أجره. وكانت القاعدة عند العرب، وهي قاعدة جاهلية، أن من زنى بامرأة زوج المرأة قريب المرأة، إذا ثبت أن فلانا قد زنى بها يؤخذ منه 100 شاة ويؤخذ منه وليدة. فقضي على هذا العسيف الأجير، ومشكلة العسيف والأجير قديمة ولا تزال تكبر وتكبر وتكبر، وفي يومنا هذا هي كبيرة وشديدة وعظيمة. الأجير مشكلة من المشاكل ومصيبة من المصائب. فهذا الأجير زنى وقضى العرف في ذلك الوقت 100 شاة ووليدة، دفعها أبو العسيف. بعد ذلك بلغه أن هذا أمر منسوخ ليس بشرع، بعدما بعث الله سيد الخلق، القضية ليست قضية 100 شاة ووليدة ولا سجن عام ولا أشهر ولا غرامة مالية. لا، القضاء الذي ارتضاه الله تعالى في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الذي يزني ويولد مقدار الحشفة في المرأة، هذا إذا لم يسبق له أن تزوج يجلد 100 جلدة. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا كتاب الله. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وهذا أمر غير مطبق على وجه هذا الكوكب الأرضي إلا في الموضع الذي أراد الله أن يقع. يجلد الزاني 100 جلدة، هذه همجية، ما هي حضارة ولا تقدمية. ما هي التقدمية؟ التقدمية أن يزني بمن شاء ما دام الوفاق بينهما حاصل، ولو في الطريق. ويا ويل من يقف ويتكلم، رجل وامرأة يقبل بعضهما بعض ويعلو الرجل على المرأة، إن رأيت في غير هذه البلاد، بحمد الله تعالى، في بعض البلاد التي تعتبر أنها متمدنة متقدمة، ما على من رأى إلا يمشي، فإذا وقف وتكلم القانون يجازيه ويعاقبه لأنه أفسد عليهما حالهما. هذا قانون الغاب. وأما كتاب الله تعالى فما سمعت، لأنه لا يطهر المجتمعات إلا أمر الله تعالى. هذا إذا كان الزاني بكر، يعني ما سبق له أن تزوج. وأما إذا كان سبق له أن تزوج فالقرآن يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ارجموهما البتة بالحجارة، هذا قرآن نزل ونسخت تلاوته وبقي الحكم. الحكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد 100 والرجم بالحجارة حتى يموت. رجم النبي ماعزا، ورجم النبي يهوديا ويهودية في طيبة الطيبة، ورجم النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك الغامدية التي اعترفت بأنها قد زنت، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة هذا العسيف، المرأة التي زنى بها هذا العسيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يسمى أنيس: اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. أما ولد الزاني قال: المئة شاء والوليد رد عليك، وإنما على ولدك الجلد، واغد يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فاعترفت وقالت: والله لا أفضح قومي سائر اليوم، بعد اليوم أنا لا أفضحهم. واعترفت بأنها قد فعلت، ولما اعترفت لا يحتاج إلى شهود، ولكن لو لم تعترف لا بد أن يشهد 4 شهود بالطريقة التي بينها رسول الله، كل منهم يشهد أنه رأى أن الزاني قد أولج في المرأة كالمرود في المكحلة، 3 لو قالوا: نحن نشهد بأن رأيناه كالمرود في المكحلة، والرابع قال: لا أنا ما أقول هكذا، أنا أقول إنه على بطنها. الجميع يجلدون الحد، حد القذف الذي أمر الله جل وعلا به. وخلاصة الكلام أن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه كان هذا حاله: رأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة كلما قام إلى الصلاة استاك، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كيف يستاك؟ ما هي الطريقة؟ بينها الإمام أبو داود في هذا الحديث الذي رواه مسدد وسليمان بن داود العتكي، قال: حدثنا حماد بن زيد جبل أشم عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، نريد أن يحملنا على إبل حتى نذهب لنقاتل في عام تبوك، ما عندنا مال، ما عندنا دابة نركبها لنخرج. فأتى أبو موسى الأشعري ومعه جماعة من الأشعريين من قومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، أنا ما عندي شيء. فعادوا منكسر الخاطر يبكون يتألمون أنهم لا يستطيعون أن يذهبوا للجهاد مع رسول الله لإعلاء كلمة الله، وإذا بالغياث يأتي من قبل الرب، ويؤتى النبي صلى الله عليه وسلم بدواب فيدعو الأشعريين. وكان النبي قد أقسم وحلف وقال: والله لا أحملكم. فلما أتت الإبل دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاهم ما يذهبون به إلى الغزو، والحال أنه قد أقسم، ماذا يصنع؟ كفر عن يمينه. لو حلف إنسان يمينا وقال: والله أنا لا أدخل بيت فلان، بيت أخي، بيت جاري، بيت قريبي، والله ما أدخل دارك بعد اليوم. فأتى مصلح وقال: يا فلان، هذا أخوك، هذا جارك، هذا ابن عمك، هذا مسلم، والمسلمان إذا حصل بينهما ما حصل لا يستمران على الغضب أكثر من 3 أيام، فإذا استمر على ذلك أكثر من 3 أيام لا يرفع لهما عمل صالح عند الله. إذا ذهبت الملائكة بالعمل الصالح، الله جل وعلا يقول أخروا عمل هذين حتى يصطلحا. يا أخي صالح أخاك، يا أخي قم زر أخاك، لا مانع من ذلك، أنا أذهب معك، تذهب معه، أذهب معه إلى بيت أخي، أختي، جاري، قريبي، ابن عمي، أذهب إليه، أخ مسلم جمع بيننا الإسلام الذي هو أعظم رابطة، أذهب إليه وأكفر عن اليمين. ولا أتشبص بأنني أنا قد أقسمت أيمان مغلظة، أنا قلت والله وبالله وتالله لا أدخل بيته بعد اليوم، فإذا ما دمت حلفت لا أفعل ذلك. لا تفعل يا أخي، تصوم 3 أيام أو تكسو 10 مساكين أو تطعمهم، هذا ما عليك. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. أو الآية من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوة طعام مساكين، هذه كفارة اليمين التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كفر وعطاهم وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو موسى أتينا رسول الله نستحمله، يعني نطلب منه أن يحملنا على دواب للقتال، فرأيته يستاك على لسانه، يعني أخذ السواك ووضع السواك في فمه وصار يشوص لسانه، ينظفه ويطيبه، فدل ذلك على أن السواك أو الاستياك لا يختص بالأسنان فقط بل بقية الفم. وضع النبي السواك على لسانه، وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول إيه إيه بكسر الهمزة وإسكان الهاء. وفي رواية للبخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أع أع من شدة ما كان يفعل، لأنه يريد أن يراجي ربه، يريد أن يكلم الله، لأن العبد إذا كبر وأقبل على الله أقبل الله عليه. النبي لا يأكل ثوم ولا يأكل بصل، وقد نهى عن أكل الثوم والبصل نيا لئلا تنبعث رائحة البصل ورائحة الثوم، لأنه يناجي الله ولأنه يقرأ كتاب الله ويخاطب الله. ودعانا أيضا نحن متى ما أكلنا ثوما أو بصلا نيا لا ندخل المسجد ولا نأتي إليه، بل علينا أن نزيل هذه الرائحة، مع أن البصل والثوم والكرات والجرجير طعام أحله الله تعالى لنا، لكن من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها عند لقاء ربه تبارك وتعالى، وعندما يدخل هذه البيوت، هذه بيوت لله. يقول الله تعالى في شأنهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أكل ثوما أو بصلا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ بيده ويذهب به إلى بقيع الغرقد، وقال ليكن مع الموتى هنالك. أكل ثوم وبصل، ما شرب تنباك، ما شرب سجارة، ثوم وبصل، ومع ذلك يكون مع النتنى، مع ذلك يكون مع الموتى. فهل يليق للعاقل الذي يريد أن يناجي الله تبارك وتعالى أن يشرب هذا الدخان التنباك ويدخل به بيت الله تبارك وتعالى ويناجي الله ويؤذي ملائكة الله ويؤذي المسلمين؟ فهل جميع مخلوق يحب أن يشم رائحة هذا الدخان؟ سمعنا وقرأنا أن تعاطي هذا الدخان الذي يشمه فقط يؤذى بنسبة 15%، الذي يشم فقط، وأما الذي يشرب سرطان، ضغط، دم، سكر، مرض قلب وما إلى ذلك. لأنه لو نظرت إلى من يشرب هذا الدخان ويتعاطاه، إذا تعاطى ملأ فمه ثم نفخ في الثوب تجد الصفار على الثوب، هذا الصفار يتعلق بالرئتين، فالرئة تسود وتحترق فلا تأخذ راحتها، لأن الرئة تتنفس تأخذ مراوح على القلب وما إلى ذلك. فكلما تألمت وكلما أوذيت بأمثال هذه الأشياء من المخدرات وما إلى ذلك تأثرت الرئة وضاقت. ولذا ترى من يتعاطى هذه الأمور، نسأل الله العافية والسلامة، لا يستطيع أن يجري، لا يستطيع أن يصعد، لا يستطيع أن يركب، لا يستطيع وما إلى ذلك. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ويا ليت الأمر يتعلق بالدنيا وانتهى، لا، الله يسأله يوم القيامة عن الأموال التي صرفها في هذا الأمر. لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: من ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. من أين اكتسبت المال؟ من حلال. أين صرفته؟ في طعام وشراب وفي شراء دخان يا رب. هذا ما يقول لله يوم القيامة. وهل يليق بعاقل أن يكون على هذا الحال؟ ولذا ينبغي للإخوان يا عباد الله أن نبتعد عن هذه الأمور. أضف إلى هذا أن فيها تزويد لشركات التبغ، وشركات التبغ إنما هي يهودية، نعطيهم هذه الأموال وهم يشترون بذلك المفاعل النووية والذرية بأموالنا ليقتلوا أولادنا ونساءنا وأخواتنا. وما تراه وتشاهد في التلفزيون أمر يفتت القلب، نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد في هذا الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبالغ وكان يهتم بأمر السواك وإزالة الروائح التي تتعلق بالأسنان وبالفم، حتى إنه كان يتهوع يتهوع بمعنى كأنه يتقيأ من شدة ما يبالغ صلى الله عليه وسلم في إزالة هذه الأمور. وكان صلوات الله وسلامه عليه يعنى أيضا بملبس يلبس البياض، يكثر التطيب، حتى إن من رأى ثوب النبي، إزار النبي، كقميص النبي، كأنه ثوب زيات، يعني إنسان يبيع الزيت، وإذا سلك طريقا علم الناس أن النبي سلك هذا الطريق من كثرة ما كان يتطيب صلوات الله وسلامه عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يستاك عند كل صلاة، عند كل وضوء، إذا استيقظ من النوم بدأ بالسواك، شاصفاه صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يخرج من بيته، يريد أن يأتي إلى موضع الصلاة في هذا المسجد، يستاك ثم يأتي ويقف في مصلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك. من يقول هذا الكلام؟ أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول إيه إيه، يعني يتهوى. قال أبو داود قال مسدد: كان حديثا طويلا، الحديث طويل، حديث مسألة أنهم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يحملهم، وأن النبي اعتذر، وبعد ذلك عادوا يبكون، ثم إن النبي أتاه مال. الحديث طويل، اختصر، أتانا بموضع الشاهد أن النبي كان يستاك صلى الله عليه وسلم، وضع السواك في فمه. أيستاك طولا أو عرضا؟ الجواب: الأحب أن يستاك عرضا، ولو استاك طولا جاز. وقد ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عرضا لئلا تؤذى اللثة، فمن استاك عرضا جاز. وما ورد من النهي عن الاستياك طولا، جميع ما ورد في هذا الباب لا يصح عن رسول الله، فيه ضعف. ولذا أنت بالخيار استك، ولازم السواك، وطهر فمك، وبخاصة عندما تدخل هذه البيوت، بيوت الله تبارك وتعالى، وعندما تقرأ كلام الله كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: طهروا طهروا أفواهكم فإنها طرق القرآن، طهروا أفواهكم فإنها طرق القرآن، لأنكم تناجون الله تبارك وتعالى.